كثير من يطيق فلسفة وتحليل تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض
علوم الأرض
على البشر ودليل الرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
علم الكتاب أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
السلام عليكم ورحمة الله لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما هي الشجرة المحرمة عند دعاة التنوير والحداثة؟ معنا ومعكم الباحث والمفكر المصري الأستاذ ممدوح الشيخ، والرجل له أكثر من 1000 مقال في كشف العالمانية والحداثة والتنوير. أستاذ ممدوح الشيخ، هل هناك شجرة محرمة في العلمانية؟
في حقيقة الأمر، أحد وعود العلمانية للإنسان عندما ظهرت وتبلورت أنها سوف تمكنه من إنشاء نظام اجتماع سياسي ليس فيه شجرة محرمة، باعتبار أن هذا هو القدر الحقيقي الذي يستحق من الحرية، وأن هذا هو ما يطلق طاقات الإنسان في عالم كبلته فيه القداسة بقيود لم يكن في حاجة إليه. أول الاعتبارات هنا أن هذا الأمر لم يتحقق في حقيقة الأمر، وإنما أصبح الإنسان مكبلا بقيود قداسة دنيوية، مفاهيم دنيوية تقليدية عادية جدا ليس لها أي قداسة لا في أصلها ولا في طبيعتها، تحولت إلى قيود على فعله وصولا إلى إبادة المعارضين للثورة الفرنسية كما أشرنا في بعض المواضع فيما يتصل بطريقة استخدام العلمانية للإقناع أو العنف. ثانيا، مع مرور الزمن وبظهور نظريات لم تكن أصلا جزءا من الفكرة العلمانية في أصلها الأيديولوجي الأول وفي مقدمتها الداروينية تفترض أصلا مختلفا للإنسان، أصبح لدينا تصورات يمكن بناء عليها التعامل مع الإنسان بوصفه كائنا يمتد يعني يمثل امتدادا للطبيعة ولا ينفصل عنها، وبالتالي يمكن التعامل معه بنفس القواعد التي يتم التعامل بها مع الطبيعة المادة. بهذا المعنى أصبح كل ما في الأديان السماوية من حديث عن خلق رب العزة سبحانه وتعالى لآدم وتكريم رب العزة لآدم ونسله من الماضي، وأصبحت هذه الفكرة ميراث الأديان السماوية هي الشجرة المحرمة في العلمانية الحديثة. وعدت في البداية أن يكون هناك اجتماع سياسي بلا شجرة محرمة، ثم في المحصلة أصبح الاجتماع السياسي فيه شجرة محرمة لكنها الوحي السماوي بالتحديد. وتقرأ في كتابات بعض العلمانيين العرب انتقادا لذهنية التحريم، يعني هذا التعبير ورد بحرفيته في كتابات لصادق جلال العظم وآخرين، ذهنية التحريم إشارة إلى منطق الأديان السماوية، لأن رب العزة سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم عليه السلام وعلمه الأسماء كلها كان أول ما لقنه إياه تجنب الشجرة المحرمة ولا تقرب هذه الشجرة. حق التحريم حق أصيل رب العزة سبحانه وتعالى لا ينازع فيه أحد يؤمن بالله، حدود هذا الحق لا يعلمها إلا الله، النتائج التي تترتب على هذا الحق واجبة الاحترام، ولا يجوز أن يأتي أحد ويقول أنا ضد ذهنية التحريم كلها. عفوا، ذهنية التحريم هي ذهنية الأديان السماوية، هي القاعدة التي بنيت عليها العلاقة بين رب العزة سبحانه وتعالى وآدم وبطبيعة الحال من بعده نسل آدم، اعتمادا على ما أمر به رب العزة سبحانه وتعالى من تجنب الشجرة المحرمة.
للعالمانية أيضا شجرتها المحرمة، للعالمانية أيضا قيودها الخاصة، لكن أليست العالمانية تسمح بالتعددية؟ يعني لكل صاحب ديانة الحق في أن يمارس دينه داخل النظام العلماني.
أولا، من الأمور التي ثار بشأنها جدل كبير جدا سابقا وحاليا مقولة التسامح، وهناك تيار كبير جدا في الفكر الغربي يرفض مقولة التسامح، ويعتبر أنها في الحقيقة مقولة تعكس حق طرف أقوى في قمع طرف أقوى طرف أضعف، لكنه إذا أراد يتسامح، وبالتالي في التسامح لا ينشئ حقوقا، وهذا خطر في فكرة التسامح الذي ينبغي أن تنبني عليه التصورات التي تتصف بقدر من العدالة، أن يكون لكل الأطراف حقوق، لا أن يكون للقوي حقوق أكبر ويتسامح مع الأضعف. هذا هو منطق التسامح في الثقافة الغربية، وهناك رسائل فلسفية في نقد فكرة التسامح في الغرب على فكرة، لكن حتى لو تعاملنا معها بالشكل الإيجابي الذي يريدون أن نفهمها بناء عليه، التسامح يعني أن الأقوى يسمح للأضعف بأن يمارس أشياء دون أن تكون هذه الأشياء حقوقا ثابتة. وهذا الأمر فيه جانب ينبغي أن نقف أمامه بقدر كبير من التدقيق، لأن له صلة بالحدود بين الظواهر. نحن أشرنا في جزء سابق من الحوار إلى الفرق بين الحريات والحقوق في قضية حرية التعبير والحق في التعبير، وهنا دعني أتوقف أمام مثال مهم جدا وموحي جدا حدث في الغرب في العام 2009. سويسرا فيها مسلمين ولديهم مساجد، هذه المساجد قليلة لكنها مساجد موجودة في سويسرا. أراد بعضهم أن ينشئ مئذنة لمسجد، فذهب للحصول على ترخيص، فحدث جدل كبير جدا في المجتمع السويسري، هل تأذن السلطات المحلية والفيدرالية للمسلمين ببناء مئذنة للمسجد أو لا؟ وكان مدار الموضوع هوية سويسرا، هل المئذنة في مرأى البصر في مكان في العاصمة السويسرية أو في مدينة سويسرية كبيرة يتعارض مع هوية سويسرا كدولة مسيحية على الأقل فيما يتصل بما يعتنق أعضاء القسم الأكبر من مواطنيها، أم أن التعددية الدينية والعلمانية الفرنسية تسمح ببناء هذه المئذنة؟ الجدل وصل إلى آخره، فقررت سويسرا أن تستفتي على الموضوع بصناديق التصويت، وهنا حدث رد فعل من الاتحاد الأوروبي في منتهى الأهمية معرفيا وفلسفيا. أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أدان فيه الاستفتاء، لا بسبب النتائج التي يمكن أن يصل إليها، بل لأنه استخدم الصندوق في تحكيم الأغلبية في حق الأقلية في ممارسة شعائرها الدينية، وهذا خروج بالديمقراطية عن وظيفتها، وبالتالي الصندوق له مساحة يجوز أن يستخدم فيها. وهذا خلاف كبير جدا بيننا وبين الغرب منذ ربما قرون، هل في حال قبلنا الديمقراطية وقررنا أن نحتكم من الصناديق يجوز الاحتكام من الصناديق في كل شيء، أم أن ثمة أشياء يجب أن لا يتم تحكيم الصناديق فيها؟ وما هذه الأشياء؟ مثلا أنت الآن لو ذهبت إلى شعب ميانمار التي كانت تسمى بورما ووضعتهم أمام الصناديق في استفتاء في سؤال هل تقبل إبادة المسلمين، ستكون إجابة الأغلبية نعم، وبالتالي توجد قضايا أو حقوق أو حريات ينبغي ألا يتحكم فيها صندوق التصويت، سواء كانت انتخابات أو استفتاءات. من يحدد هذه القضايا؟ الدين أم النخب العلمانية أم نخب مهنية أم الأرستقراطيات السياسية؟ من؟ ستجد اتفاقا على المقدمة واختلافا على ما يلي المقدمة. البعض يقول نعم هناك هذه الظاهرة ويجب أن نحددها معا، والبعض يقول تختص بها الفئات الدينية، إلى آخر الصراعات الدائرة الآن في العالم حول النظم السياسية. ولهذا السبب تجد أنه في شجارات حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلانات المكملة لرغبة قوة في الغرب أن تجعلها فوق القوانين الوطنية. يعني مثلا مؤخرا أوغندا أصدرت قانونا يجرم الشذوذ الجنسي ويعاقب عليه، أمريكا تحتج وتعتبر أن هذا ليس شأن من الشؤون الداخلية الأوغندية وإنما خروج على الوثائق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، سواء كان الإعلان العالمي أو إعلانات مكملة. الأمر نفسه في العراق، العراق هذا العام أصدرت تجريما جنائيا للشذوذ الجنسي أثار رغد فعل في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا كنا نقول إن ثمة حقوق تعلو على حقوق جهات التشريع في الدول البرلمانات، من يحددها؟ أنا كمسلم مقتنع بوجود هذه الحقوق التي تعلو على حق التشريع في البرلمانات، لكنها بالنسبة لي الأمور العقدية والأحكام الشرعية، هل يجوز لي أن أطرح هذا على الطاولة؟ أم أن فكرة التحريم جعلت الإسلام هو الشجرة المحرمة في العلمانية الغربية الحديثة؟ وهذا يعني أنه فكرة أن العلمانية تدير تعددية هو العلمانية الغربية لا تدير تعددية، العلمانية الغربية تدير أحادية. وإنصافا للحقيقة يعني وردا للفضل لأهله، أحد الذين قالوا بهذا الأمر مبكرا جدا الدكتور عبد الوهاب المسير رحمه الله، كان يرى أن العلمانية الغربية في صيغتها الحالية وبخاصة العلمانية الأوروبية تصلح لإدارة مجتمع متناغم إلى حد التشابه التام، لا تصلح لإدارة مجتمع تعددي. والتجربة الحقيقية حدثت عندما بدأت تحدث مشكلة المسلمين والعرب في فرنسا. ودعنا نطرح للناس شيء من محددات هذه القصة حتى لا يصبح الأمر كما لو كان شيء حدث فجأة، يعني صحونا من النوم فوجدنا أوروبا فيها 25 مليون مسلم. الأمر لم يكن هكذا. أوروبا في إطار ما سبق أن أشرنا إليه بالنسبة لمن يتابعنا يعني من أول الحلقات، من ما يسمى جغرافيا الأديان، لم تعرف أوروبا وجودا للمسلمين كمواطنين على مدى مئات السنين، فقط في الأندلس، في بعض الجيوب في جنوب فرنسا أو جنوب إيطاليا، ولم تدم في إطار الصراع بين الطرفين. أصبحت أوروبا قارة ليس فيها مسلمين على الإطلاق، بالإكراه أو بالإبادة أو أن كان، لكن هذه كانت حقيقة. في فترة متأخرة من التاريخ دخل العثمانيون منطقة البلقان وأصبح هناك مسلمون في البوسنة والهرسك. باستثناء هذين الأمرين، الوجود الذي أصبح جزء من الذاكرة في الأندلس وبعض جنوب أوروبا والوجود في البلقان، لم يكن للمسلمين وجود في أوروبا إلا كزوار غرباء. خرجت أوروبا من الحرب العالمية الأولى وفيها بقايا قوات إفريقية حاربت مع جيوش أوروبية في الحرب العالمية الأولى، وكانوا قليل العدد، بعضهم عادوا إلى بلادهم وبعضهم توطنوا ولم يكونوا مشكلة. خرجوا من الحرب العالمية الثانية في وضع أصعب. مشروع مارشال الأمريكي كان يريد إعادة تصنيع أوروبا مرة أخرى. أحد القوى الداخلة بشكل أساسي في التصنيع القوى العاملة، أنت تحتاج إلى أشخاص في سن العمل، عمال مهرة يستطيعون أن يعملوا في صناعات مختلفة. فبدأ فتح أبواب أوروبا باتفاقيات رسمية لمهاجرين ينتقلون بناء على اتفاق بين دول أوروبية ودول المشرقية. تركيا عقدت عدة اتفاقات مع ألمانيا وانتقل الموجب عدد كبير من العمال المهرة إلى ألمانيا ليديروا ماكينة الصناعة. فرنسا عقدت اتفاقات مع دول شمال إفريقيا. وبالتالي حتى لا ننسى، حتى لا يتم تزوير الوقائع، لا هم مهاجرون غير شرعيين ولا هم أشخاص جاءوا بحثا عن الرزق دون إذن من الدولة، وإنما انتقلوا في اتفاقيات كانت آنذاك اتفاقيات دولة. ما حدث إنه عمل بصيرة العلماني جعل هؤلاء المسؤولين يتصورون أن الأمور سوف تسير وفقا لما يتخيلونهم، بينما في الحقيقة النفس الإنسانية أمرها أكثر تركيبا وتعقيدا مما يظن العلماني الغربي الذي أحيانا يكون ساذجا في التعامل مع النفس الإنسانية. حدث أشياء اكتشفت لاحقا. مثلا اتضح أن هناك شيء يسمى متولية الجيل الثالث في العلوم الاجتماعية. هذه المتولية تعني عندما تهاجر جماعة من الناس من المجتمع الذي ولدت فيه إلى مجتمع آخر تعمل فيه وتعيش فيه بشكل دائم أو شبه دائم، يحاول الجيل الأول فيها أن يندمج بأقصى الطاقة. في مركب من الخوف والإحساس بالدونية والرغبة في تأسيس وضع اقتصادي جيد يجعله لا يفكر على الإطلاق في القضايا الدين والهوية والثقافة على الإطلاق. الجيل الثاني ينشأ في كنف آباء على جسر بين الثقافة القديمة والثقافة الجديدة، وبالتالي لديهم الاستعداد لتربية أبنائهم بأقصى درجة من درجات التضحية حتى يكونوا في وضعية أفضل منهم. وهذا ما حدث. جاء العمال المهاجرون إلى أوروبا، ومثال فرنسا هو المثال الأفضل على الإطلاق لتحليل الظاهرة، لكي يشغلوا وظائف الحد الجزء الأدنى من الهرم الوظيفي، الوظائف التي يترفع الفرنسيون عن العمل فيها لأنهم يرونها متدنية، عمل فيها جزائريون ومغاربة وأتراك وما إلى ذلك. أبناؤهم تعلموا فلم يكونوا مضطرين لشغل وظائف أدنى الهرم، فبدأوا ينافسون على وظائف أعلى، فبدأوا يظهرون في مرآة المجتمع. الجيل الثالث جمع إلى قدرته على المنافسة على الوظائف الأعلى الحنين إلى الثقافة الأم، فبدأ الإحياء الإسلامي في الجالية الفرنسية. أن هناك متولية تنشأ في الجاليات المغتربة غالبا بدرجة عالية من الترجيح، الجيل الثالث منها يعود إلى الانتماء إلى هويته الأولى، الهوية الدينية والهوية الثقافية والهوية الاجتماعية، فبدأ إحياء الحجاب مرة أخرى والعودة إلى أداء الشعائر الدينية علنا، والرغبة في الحصول على أجازات في الأيام الأعياد الدينية للمسلمين، العدد زاد. مشكلة عدم إقبال الفرنسيين على الزواج والإنجاب جعل نسبة المسلمين تزداد بشكل سريع لأنهم يكونون أسر أكبر. هذه المجموعة من العوامل وضعت فرنسا أمام كتلتين كبيرتين، مسلمون لديهم تعبير علني عن شعائرهم ومشاعرهم ورموز هويتهم في الفضاء العام، وعلمانيون يريدون الفضاء العام خاليا من الرموز الدينية، ففشلوا في إدارة التعددية. عن أي تعددية تتحدث فرنسا؟ عربيا خذ النموذج اللبناني، هناك إجماع على أن لبنان الدولة العربية الأكثر تشبعا بالقيم والتقاليد العلمانية في العالم العربي كله، وفيها تعددية. ما الذي آلت إليه آلت علمانية لبنان؟ آلت إلى الحرب الأهلية. والآن لولا شحوب الدولة وقبول كل طرف بأن يدير الجزء الخاص به وكأنه دويلة داخل دولة لما استمرت لبنان. في الهند أكبر علمانية في الجنوب لا تعددية عرقية ولا تعددية دينية ولا تعددية إثنية، وانفصلت باكستان بالحرب عام 1948، وذهب ضحية الانفصال أكثر من 2 مليون من القتلى. ثم انفصلت بنجلاديش عن باكستان، وما تزال حتى الآن الهند تعاني من مشكلة أن علمانيتها غير قادرة على إدارة التعددية. وبالتالي العلمانية في الحقيقة لا تنشئ التعددية ولا تستطيع أن تدير، هي تدعي ذلك، وهي في الحقيقة أحادية، لكنها لا تعلن أحاديتها إلا عندما تختبر بعقيدة دينية. هذا أمر مهم. يعني الفرنسيون كانوا يظنون أنفسهم قادرين على إدارة تعددية قوية جدا إلى أن وجدوا اليهود فاضطهدوا اليهود. وأود هنا أن أؤكد أنه الإقرار بما تعرض له اليهود في أوروبا في العصر الحديث لا يعني بالضرورة أنه نحن نعى اغتصاب فلسطين، لكن في الحقيقة هو كاشف لطبيعة الدولة الوطنية القومية الأوروبية. هذه الدولة قبل أن تضطهد المسلمين اضطهدت اليهود. وأنا كتبت من العام 2005 أنه ما يحدث في أوروبا الآن إعادة إنتاج للمسألة اليهودية، أنه كما أن المسلمين غرباء في العقيدة وفي الشكل وفي الزي وفي التقاليد نريد التخلص منهم، تصرفوا بهذا الشكل مع اليهود لقرون، هؤلاء غرباء ونريد التخلص منهم. نحن بإزاء تصورات اللافتة التي يعلم بها عن الفكرة تختلف كثيرا عن محتوى الفكرة، واللغة التبشيرية التي يتم بها تسويق الفكرة تخفي حقيقة الفكرة وتزيف بعضا من جوانبها. في حقيقة الأمر العلمانية الغربية فشلت في إدارة التعددية في قلب المجتمعات الغربية، وهي الآن تفشل في إدارتها بعد أن تم تصديرها إلى خارج الغرب. في تسعينات القرن العشرين كان هناك اهتمام كبير في الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من الجامعات بالشكل الإمبراطوري كشكل من أشكال تنظيم العلاقة مع أقليات متعددة أفضل من الدولة الوطنية. وهذا مهم جدا، لأنه وضع الدولة العثمانية كنموذج في التنظيم السياسي لأول مرة في تاريخ الجامعات الغربية، ضمن الظواهر الإيجابية التي يمكن دراستها واستمداد النتيجة منها، إنه هذا المشرق المتعدد بين عرب وكرد وأمازيغ، بين مسلمين ومسيحيين ويهود، بين أقليات أخرى أصغر حجما كعبدة الشيطان الإزيديين أو الدروز أو إلى آخره، هذه التعددية لم ينجح في إدارتها بشكل سلمي حقيقي إلا الدولة العثمانية تقريبا. طبعا الوجود الإسلامي قبل أدارها، لكن في العصر الحديث كانت الدولة العثمانية الوحيدة التي استطاعت، ولم تبدأ المشاكل إلا بعد الانقلاب العلماني داخل الدولة العثمانية، صعود الاتحاد والترقي ثم كمال أتاتورك، فبدأت المذابح ضد بعض الأقليات. لكن الدولة العثمانية ككيان يحتكم إلى الشريعة وكانت مرجعيتها الفقه الحنفي، أدارت علاقتها بغير المسلمين بمنتهى الرشد والرشاقة، وكانوا في الغرب ينظرون إليها كنموذج ملهم، يرون أن هذا الأمر فيه شيء يمكن تعلمه.
الشريعة الإسلامية هي الشجرة المحرمة في العالمانية. العالمانية فشلت في التعددية التشريعية، لم تستطع أن تنشئ نظاما تعدديا كما كانت تعد دائما. في حلقات قادمة إن شاء الله نلقي الضوء على مزيد من خبايا التنوير والعالمانية والحداثة. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
هرمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل. علم الكتاب أشرف علوم الأرض، علوم الأرض البشر ودليل علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.